بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهرا هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد. هناك نظرتان بالنسبة إلى موقع الدين في الحياة. النظرة الأولى ترى أن دور الدين يبدأ من حين وفاة الإنسان، هذه النظرة ترى أن الدين يبدأ من حين وفاة الإنسان، عندئذ تتم الحاجة إلى الدين، يحتاج إلى دفن، فيحتاج إلى التلقين وإلى الأذكار وإلى الصلوات، وسيقدم على عالم القيامة، فيحتاج إلى أمور دينية، وأما قبل هذه المرحلة فهو لا يحتاج في حياته كثيرا إلى أمر الدين. هذا الأمر واضح لدى كثير من المسيحيين الذين يرون ارتباطهم بقضية الدين ارتباطا في صورة قسم يقرأ الصلوات ويتلو الآيات على جنازة قبل أن تودع في باطن التراب. أما غير هذه الصورة فهم لا يحتاجون كثيرا إلى برنامج ديني، وربما بعض آثار هذه النظرة وصلت إلى بلاد المسلمين، إما على يد الذين درسوا الحياة الغربية والثقافة الغربية فأصبحوا يرون في الدين أمرا يرتبط بالقيامة وبالأموات، القرآن للفواتح ورجل الدين للتلقين والصلاة على الجنائز. وعلى هذا المعدل وكذلك ربما أيضا بعض الناس ممن يجهل دور الدين في الحياة ينظر إلى أن الدور الأساسي للإنسان المتدين لا يرتبط بهذه الدنيا وإنما يرتبط بما بعد هذه الدنيا. هيفد نظرة إلى دور الدين والديانات السماوية في هذه الحياة، حاصلها أن دور الدين وما يرتبط به من شريعة وكتاب وعالم لا يرتبط بالحياة الدنيوية وإنما يبدأ دوره مع ممات الإنسان. النظرة الأخرى هي التي جاءت بها ديانات السماء ورسالات الله سبحانه وتعالى، والتي تقضي بأن الدين برنامج دنيوي للحصول على السعادة الأخروية، برنامج يتم إجراؤه في هذه الدنيا لكي يحقق للإنسان سعادة أخروية، ومن خلال هذا العمل الدنيوي الخاضع لتوجيه الدين يحصل على الآخرة وعلى الجنة. واللي تلخص كثير من الأحاديث الواردة في أن الدنيا مزرعة الآخرة، مزرعة تحتاج إلى بذور وتحتاج إلى وسائل استنبات وتحتاج إلى نظرية في زراعة هذه الأرض، تحتاج إلى تنظيم الأشجار، تحتاج إلى تشذيب، تحتاج إلى سقي، تحتاج إلى برنامج أيضا، لأن كثير من النباتات لو زاد عليها الماء بأكثر مما في نظامها تموت تهلك. شجرة تحتاج أن تسقى بين يوم وآخر، ما تسقى يوميا، وشجرة أخرى تحتاج خصوصا في بعض الأراضي وفي بعض الأماكن إلى أن يجرى عليها الماء صباحا ومساء، وهناك أيضا شجرة إذا يجرى عليها في أرض معينة لشكل يومي تختنق وتموت، تحتاج إلى نظرية. وربما والله العالم هذه المعاني وغيرها تستبطنها كلمة مزرعة، مو مجرد جسر، وإنما في هذه الدنيا يزرع الإنسان لكي يحصد في تلك الأخرى. هذه النظرية هي التي جاءت بها الديانات السماوية، والتي تقول الدين يبدأ مع الإنسان مو من يوم مماته وإنما من يوم ميلاده في الواقع. نعم ضمن أطر أخلاقية، ما يجي هنا الإلزام كما ذكرنا ولا تجي العقائد، ضمن أطر أخلاقية تعال انتخب إلى أذن في أذنه، ما أدري خليه في أجواء معينة إلى غير ذلك. بعدين عندما يكبر يجي أمر التكليف وأمر التشريع والواجبات وما شابه ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يأتي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي في هذه الدنيا بالنسبة إلى كل من يتأثر بدعوتي. مكارم الأخلاق مو بناية مثلا حتى النبي يجي ويبنيها برا، ولا أنه يريد أن يكمل مكارم الأخلاق في يوم القيامة وفي الجنة، وإنما في هذه الدنيا يكمل مكارم الأخلاق بالتوجيه إليها من يتبع دعوته ويؤمن برسالته. بناء على هذا لابد أن يكون للدين السماوي برنامج في طريقة إدارة هذه الحياة. وإحنا هنا لعله نبهنا بس أعيد تكرار هالمعنى لأنه من الأخطاء الشائعة وكثيرة الدوران في العلم. أقول لك مثلا الديانة المسيحية والديانة اليهودية هي مجرد توصيات أخلاقية أو مجرد عقائد، ولا يوجد لديها نظام وبرنامج وطريقة إدارة، بينما الإسلام فيها الأمور. لا غلط هذا الكلام، همزيت فيها هذا البرنامج، والإسلام فيه برنامج أكمل وأفضل. وإلا ذكرنا في الليلة الماضية أن أي رسالة سماوية لابد أن تحتوي على ثلاثة أضلاع، على ضلع العقائد وعلى ضلع النظام الأخلاقي وعلى ضلع البرنامج القانوني وهو الفقه الذي نسميه الآن. ما يمكن أن رسالة سماوية تأتي والمفروض منها إدارة شؤون البشر في تلك الفترة ضمن ذلك المقطع الزمني أن تخلو من واحد من هذه الأمور، لابد ثلاثة أشياء موجودة فيها، وإن اختلفت مستوياتها فيما بيناه في الليلة الماضية. فإذا كل ديانة سماوية، كل رسالة سماوية، كل دين من قبل الله يأتي لابد أن يكون فيه برنامج لتنظيم المجتمع بالنسبة إلى وضع الدين الإسلامي. الأمر واضح، مو بس تنظيم وإنما صناعة أمة، والأمة تحتاج إلى برنامج. لاحظوا لما القرآن الكريم يتكلم عن رسالات الأنبياء السابقين، في نفس الوقت اللي يتكلم عن دعوة النبي إلى الجانب العقائدي لابد أن يوجه إلى أمر اجتماعي أراد النبي والرسول إصلاحه في ذلك الوقت. وإلى مدين، قوم مدين أخاهم شعيبا، واحد من عدهم من نفس مجتمعهم من أنفسهم قادر على فهم عقلياتهم وطريقة التخاطب معهم، غير مستنكر غير منفي اجتماعيا، أخاهم شعيبا قال يا قومي اعبدوا الله. هذا الجانب الأول، ما لكم من إله غيره. بعد يكفي هالمقدار؟ يكفي هالجانب العقائدي؟ لا، يحتاج شيء آخر. ولا تنقص المكيال والميزان. الجانب الاقتصادي عندكم فيه خلل عريض، وإذا ما تتوجه إليه إني أراكم الآن بخير، لكن المستقبل مستقبل مظلم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. تتطور إذا ساد أمر نفط المكيال والميزان، حالة التطفيف، ويل للمطففين. أنا يجيني زبون لنفترض وأنا بائع، أخلي إليه كيلو لربع وأحاسبه على أساس كيلو كامل، نقصت مكياله، نقصت ميزانه، نفس هذا البائع يروح أيضا ويتفق مع مقاول بناء على مبلغ من المال لكي يبنيه له، ذاك المقاول ينقص المكيال والميزان، لازم يخلي كذا طن من الحديد، يخلي ربع المقدار، نصف المقدار، ثلاثة أرباع المقدار، لازم يخلي كذا طن من الإسمنت، يخلي أقل من ذلك. ويجي هذا البائع البقال الذي نقص مكيالك في ربع كيلو عدس، ويجلس تحت هذا البناء الذي نقص فيه المقاول والمهندس ربع طن من الحديد، وبعد أيام يسقط البناء على رأسه. وهكذا تصير، يعني كل البلد إذا صارت سيرة وسنة نقص المكيال والميزان موجود فيها، هذا خراب اقتصادي عريض لا يمكن أن تقوم للمجتمع قائمة بعده. إني أراكم بخير الآن بعد ما توغلت المشكلة إلى جميع مفاصل المجتمع، لكن وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. في نفس الوقت اللي يجي النبي يدعو إلى عبادة الله، وهي عقيدة مربوطة بالقلب، في نفس الوقت يقول أكو عندكم مشكل اقتصادي لازم تعالجونه، ويا قومي لا تنقصوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، سواء هنا في المجال الاقتصادي أو حتى المجال الاجتماعي. المجال الاقتصادي البخس ونقص المكيال والميزان واضح، في المجال الاجتماعي إنسان مثلا محسن طيب مؤمن، يجي يسألك واحد عن فلان شلون بأس به، هي هالحركة هذه هي بخس لذلك الإنسان سيئة. فلان عالم كبير، تقول لا بأس به، أحد طلاب العلم، هذا بخس لذلك العالم شيئا. طيب، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. هذا بالنسبة إلى قوم مدين، رسالة رسول يأتي بتوحيد الله، وهي عقيدة ترتبط بالقلب، وأيضا عنده برنامج للإصلاح الاجتماعي لذلك المجتمع، يجي يحدد أسوأ حالة من الحالات الموجودة في المجتمع ويوجه إلها ويحاول معالجتها، يصنع برنامج يرصدها ثم يتابعها بالمعالجة. لوط يأتي في مجتمع آخر، هذا المجتمع الثاني ما عنده مشكلة اقتصادية، عنده مشكلة أخلاقية جنسية. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، هذه فظائع. اكتفاء الرجال بالرجال، الشذوذ الجنسي، إلها آثار، إلى آثار مدمرة على مستقبل علاقة الإنسان مع المرأة وعلى النسل. فهذا تغيير لخلق الله، الكون اللي خلق على أساس ومن كل شيء جعلنا زوجين اثنين، هنا تتغير المعادلة، هذا منكر، هذا فاحشة، لست لستم مسبوقين بها أبدا. فيجي ويحاول أن يرصد مثل هالمشكلة الأخلاقية الجنسية ويعالجها. مثل هذه وإن كان ما أدري هل كانت عندهم أو لا، بس هذا هو المشهور عندهم. لكن عادة إذا صار في مجتمع شذوذ الجنس ولواط يصير أيضا شذوذ الجنس بمعنى السحاق. طيب، تكتفي المرأة بالمرأة وهكذا تتغير المعادلة التي قام عليها المجتمع. وهكذا سائر الأنبياء، نبي بعد نبي. يجي نبي الله صالح يقول لهم يا قوم اعبدوا الله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم إعمار هالأرض، لا تخربون الأرض، لا تدمرون الأرض، لا تكفروا بنعمة الله التي جعلها على هذه الأرض، اعمروا هذه الأرض، استثمروها في طريق طاعة الله. لكن أعقب ذلك الأمر فساد من قبلهم وتحدوا حتى بذلك المقدار فأقروها فأصبحوا في دارهم نادمين. طيب، وهكذا نبي الله محمد صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات، يأتي برسالة ويقول قولوا لا إله إلا الله، شنو يصير فيكم؟ تفلحوا مطلقا في هالأيام، بعد 40 سنة، بعد 100 سنة، ويوم القيامة أيضا. ما قال تفلحوا يوم القيامة أو تدخلوا الجنة، وإنما يحصل لكم الفلاح. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، في هذه الدنيا تحل عليهم النعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول متى إذا دعاكم لما يحييكم، يعطيكم الحياة، يعطيكم التقدم، يعطيكم البناء، ما به قوام حياتكم يرشدكم إليه رسول الله. فإذا هذه النظرية الثانية هي النظرية التي تشير إليها آيات القرآن الكريم، بل هي الطريقة التي جاءت بها ديانات السماء، أنها إضافة إلى العقائد والنظام الأخلاقي يوجد هناك أيضا قانون تشريعي يرسم الخريطة الصحيحة لبناء المجتمع. وهذا الفهم اللي ما فهمه قسم من الكفار، لذلك صفقوا يحتجون على الأنبياء. اجوا قوم شعيب قالوا له هسا انت قلت إن عبد الله، حاضرين نعبد الله، بس شنو ربط عبادة الله بالموازين والقسط؟ تصلي ما يخالف الصلاة بينك، صلة بينك وبين خالقك، وش وداها في السوق؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فلوس فلوسنا، احنا نريد بكيفنا نتصرف فيها، مرة نرادي، مرة نقامر، مرة نصفف، مرة نلعب، وايش ربط الصلاة في هذه؟ صلاة وقتها معين معروف، أركانها صفاتها صورتها معلومة، ما هو ربطها بأموالنا؟ صلاتك إليها ارتباط بهالمقدار بحيث تلغي تاريخنا كله وعاداتنا الاجتماعية، وإضافة إلى ذلك تنهانا عن أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ عجيب منك، وأنت إنسان فاهم حليم رشيد عاقل، تعرف قضايا الدنيا وحد وقضايا الآخرة وحد. الصلاة إلها اختصاصاتها، والسوق والاقتصاد إلى اختصاصاتها، إنك لأنت الحليم الرشيد.
وهكذا نفس الاحتجاج قوم لوط احتجوا به عليه انه زين واحد يعتقد بالله بس ويش ربط الله بذلك المكان.
واحد يقدر يسوي يعتقد بالله وبنفس الوقت في امور شهواته
يصرفها بالمقدار الذي يريد تدريب غير اعتقاد بالله الله عليه اخوخنا مخلي. ولكن شنو ربط هذا بالقضايا الجنسية؟ واحد يريد يتمتع ويرتاح ويكيف والى اخره. اشرب هذا راضي وهذا راضي انت شكو.
طيب ولرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعتقد الله نعتقد فيه نؤمن فيه بس هذا شنو ربطه في أن أنت تجي وتتدخل في سياستنا وفي اقتصادنا وفي عبيدنا وفي أحرارنا وإلى آخره؟ ما إلى ربط هذا حتى أنت تدخل على القصر. فهذه هي النظرية الخاطئة ولذلك احتج فيها مثل هؤلاء على أنبيائهم وحاولوا أن يصنعوا فصلا بين هؤلاء بين هذه التعاليم وبين تلك الممارسات. الأنبياء يقولوا لا احنا عندنا برنامج كامل. يا فرعون أنا جاي. موسى يقول لفرعون يا فرعون أنا جاي أدعو إلى الله بس مو هالمقدار، لا عندي رسالة تحرير لهذا المجتمع الإسرائيلي وأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. عندنا رسالة تحرير، عندنا رسالة إنهاض لهذا المجتمع اللي انت احللت عليه شتى صنوف العذاب والعقاب. اظن ان فرعون وامثاله كانوا يرضوا لو انه فقط القضية كانت في حدود العقيدة، خلهم يعتقدوا باي واحد اللي يريدوا يعتقدوه، بس ما تجي وتسوي لهم نظام حياتي وتخلق من عندهم امة ومجتمع يحكم الدين في شتى اموره. ما عنده مانع المخالف للدين اعتقد كما يحلو له ما دامت القضية قضية قلبية، ما عنده مانع. متى يصير عنده مانع؟ عندما يصير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هناك إمامة. مما ينقل أيام الاستعمار البريطاني الذي طرد من العراق بواسطة العلماء في الثورة المعروفة عام 1920 ميلادية، كان البريطانيون مسيطرين على العراق. العلماء تحركوا في طليعتهم، كان الميرزا محمد صفي الشيرازي تغمده الله بالرحمة واحد من ألمع تلامذة الشيخ الأنصاري، وكان معه مراجع الدين في وقته وبعض مراجع تقليدنا كانوا في ذات الوقت صغار شاركوا في الثورة مثل سيد محسن الحكيم تغمده الله بالرحمة، كان ذات الوقت لا يزال في إبان شبابه وشارك في الثورة باعتباره سائر مجاهد مو باعتباره واحد من المراجع. فبالفعل على أثر تلك الثورة التي فجرها العلماء استطاعوا إخراج البريطانيين من العراق بالرغم من أن المقياس كان مائل بشدة لصالح البريطانيين. كانوا يقاتلون بالطائرات وهذولة كما يقولون بالمجوار يقاتلون مثل منجل مثلا أو شيء عصا طويلة وفي طرفها مثلا توفية أو شيء ضخم للضرب به. لكن إرادة الإيمان كانت موجودة عندهم وقيادة حكيمة كانت موجودة عندهم وعزم على التحرر وطردوا البريطانيين. قبل هذه الفترة كان البريطانيون في العراق. يقال أن القائد البريطاني مر ذات مرة على أحد الأحياء في مدينة عراقية فسمع صوت الأذان من أماكن مختلفة قاعد يصعد. صار وقت الظهر، كل مسجد كل مكان الله أكبر. هذا تخوف في بعض الأمر جديد على المنطقة يظهر وأخذ وضع الاستعداد كأنما أكو مثلا مشكلة وسأل من كان في هذه المنطقة من قواده من قبل جنه ذلك عدهم، قال لا هذا عدهم وقت الصلاة مالتهم، مثل ما احنا في بريطانيا ندق جرس الكنيسة حتى الناس يجون الى صلاة الاحد، هذول يرفعون اصواتهم بهذا النحو. ايش يقولون؟ قال يقولون عقائدهم الله اكبر، يعني الله اكبر من كل شيء، الله عظيم، الله كذا، الله ما اله مويه احد، لا اله الا الله الى اخره. فقال له زين هذا الحكي يضرنا؟ يعني يوجه الناس ضدنا لو لا؟ قال لا لا، هذا يخلي الناس يجون يصلون هنا، اكثر من هذا ما يسوي. قال له خذ اذا مو ثلاث مرات ياذنون خلي حتى 10 مرات ياذنون، ما عندنا مشكله في هالجهه. لا يخشى من مجرد العقيده، وانما العقيده التي تردفها ويردفها نظام في التغيير، نظام في البناء الاجتماعي، نظام في تكتيل قوى هذه المجموعة البشرية، هذا اللي يخوف مثل هذا. فإذا احنا نعتقد ان الديانة والدين دوره لا يقتصر على امر الاعتقاد، بل ولا حتى التوجيه الاخلاقي، هذا ما يكفي، وإنما نعتقد أن ديانات السماء والرسالات جاءت إضافة إلى ذلك ببرنامج اجتماعي لصناعة المجتمع المتدين الذي يعمر الأرض ويستفيد منها ويزرعها في طريقه إلى الآخرة. لكن أحيانا كما قلنا، سواء النظر الخاطئ لأصحاب الديانات، وأحيانا حتى الجهل الموجود عند بعض المسلمين، يؤدي إلى أن يكون الدين في زاوية معزولا عن شؤون الحياة. كالآن تعال اسأل الرسالة العملية لفقهائنا أعزهم الله وأيدهم، نحن نعتقد أنها تشكل جزء من ذلك البرنامج الاجتماعي لتنظيم حياة المجتمع، قسم منه في عبادات الإنسان، وقسم آخر في معاملاته اللي هي تنتظم جملة حياته، كيف تكون علاقاته الزوجية، كيف يتاجر، كيف يضارب، كيف يبيع، كيف يستأجر، كيف يؤجر، إلى غير ذلك من الأمور. وفوق هذا ايضا فيها ضمانة اجراء. اجيب لك مثال، الان لو ان انسانا جاء وكسر زجاجة من بيت اخر، تجي العقيدة تقول نظرا لانكما عبدين عبدان لله فهذا لا يصح منك، يجي الأخلاق يعطي حكم أخلاقي يقول لك اعتداءك على أخيك وكسرك لزجاج بيته أمر قبيح، ظلم بالنسبة إليه والظلم قبيح، ليس صحيحا أنك كنت قد عملت ذلك. بس مثل هالأمور ما تكفي لقيام المجتمع، يحتاج قانون أيضا، هذا القانون يقوم بتضمين الإنسان المعتدي قيمة ما أسلف، وهو ما يتكفل به التشريع الذي نسميه بالفقه. تفضل يا جناب الشيخ. فالفقه يجي ويقول لهذا الإنسان أتعدنا قاعدة، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أنت يا أيها الإنسان ضامن لمثل ما أتلفت أو قيمة ما أتلفت، ولازم ولي الأمر الشرعي يطبق عليك أمر الضمان ويطلعه من عندك هذا المقدار. مجرد وجود عقيدة نشترك فيها أن الله سبحانه وتعالى موجود وواحد ما كفت في هذه الجهة، وجود أيضا
توجيهات أخلاقية للسوي والاعتداء مو زين ما يكفي، يحتاج إلى قانون يقول عليك من الحق كذا وأنت ضامن له. وتجي أيضا الجهة الإجرائية صاحبة الولاية لكي تطبق هذا ضمن حدوده أيضا وتضمن كما أسلفت. احنا عندنا مثلا الرسالة العملية، انت تجد النظرة الخاطئة الموجودة عند بعض المسلمين اساسا يقول لك انا ما احتاج الرسالة العملية الا الجزء الاول جزء العبادات، الصوم عندنا وياه مشكلة، فقع على الجنابة فد مشكلة، متعمدا ما ادري الاكل والشرب مشكلة، نخلي مغذي ايام الصوم او ما نخلي مشكلة، فلان قضية، صلاتنا كيف، صومنا كيف، حجنا كيف، الى غير ذلك. بعضهم اصلا لا يعلم ولا يستعير ولا ينظر القسم الثاني من رسائل العملية فيها عمل المعاملات اللي هي كل الحياة، كل عملك الخارجي المرتبط بكسبك ومعاشك وكدك وعلاقاتك مع المجتمع موجود في الجزء الثاني، ينبغي ان تطبق اعمالك على طبقه وعلى ضوئه. لكن هذه النظرة الخاطئة انت تجدها قد تسربت اما من الثقافة الخارجية واما على اثر الجهل الموجود في بعض طبقات المجتمع. لو نظرت إلى تاريخ أهل البيت عليهم السلام لوجدت أن أهل البيت في نضالهم وجهادهم وعملهم كان من أجل هذا القسم الثالث في أغلبه، وإلا المجتمع الإسلامي ما واحد أصغى الطواغيت كان يعترف بالعقائد الدينية، لا خل ما يتجاهر فيها إلا شذ وندر مثل الوليد احيانا او مثل يزيد، والا الصفه العامه والغالبه كانوا يقولوا الله موجود. زين كانوا يرون القران هم انزل على رسول الله ومحمد ايضا نبي، بينهم وبين انفسهم الاخلاق هم زينه، لكن المشكله اللي كانت واللي ادت الى هذا الانحراف العظيم هو انه عزل الفقه وعزل النظام القانوني عن الحياة العامة. لذلك الخليفة يجي والحاكم على غير أساس قانوني، يجي بالتغلب، يجي بالسيطرة، يجي بالمكيدة، يجي إلى غير ذلك. بعد ما يجي هذا أيضا حياة الناس تكون خاضعة لأهوائه ولآرائه وبعيدة تمام البعد عن أمر النظام القانوني الذي نسميه بالفقه في زماننا. عد من ذات الوقت تنشأ المشاكل والقضايا، يصير أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الدين مالنا هو في المسجد ومجموعة من التوصيات الأخلاقية، عباد الله اتقوا إلى الله وتوبوا إلى بارئكم قبل حلول أجلكم، وعلى هذا المعدل. أما في الحياة فأنت أخبر وغيركم أحسن في الدين الحقيقي والإسلام يجيبوا لا إحنا عدنا نظام قانوني، عدنا برنامج، عدنا تنظيم، لم يحصل ولا يحصل ولن يحصل للبشر قانون أفضل منه هو الموجود في القرآن الكريم. لكن تعال شوف من يفهم القرآن، من يستنبط من القرآن، من يعلم القرآن، هو هاي المشكلة. في أيامه كانت هناك رسائل متبادلة بين معاوية بن أبي سفيان وبين الإمام الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين بقي بعد شهادة الحسن 10 سنوات والحاكم الفعلي كان معاوية. فالإمام الحسين كان يقوم بأدواره في التوجيه والتعليم والتربية والإرشاد، وكان معاوية يرى في ذلك نوع من المؤامرة، فكتب إليه رسالة
وإني أعيذك أن تبتلي الأمة ببلاء من قبلك، وإنك إن تكدني أكد في بالك. إذا تسوي إلى مكيدة أنا أيضا عندي قدرة على الكيد. فرد عليه الإمام الحسين عليه السلام رسالة عنيفة جدا ومفصلة مما جاء فيها، قال: وإني والله لا أعلم بلاء أضر على الأمة من ولايتك عليها. وأما قولك إنك إن تكدني أكد، فكد ما بدا لك، فلطالما كنت تكيد للصالحين والمؤمنين، ألم تعطي حجر بن عدي وأصحابه من الأيمان والمواثيق ما لو أعطي طير في أعلى جبل لنزل إلى الأرض؟ ثم عدوت عليهم وقتلتهم ومثلت بهم. شكل مسوي يعني انت مدخر في الكيد، يعني متحرج مثلا، انسان متدين ما قاعد تكيد وما قاعد تتآمر، وتعتقد انه ماكو بلاء في الامة. لا، اعظم بلاء في الامة هي ولايتك عليها. ليش؟ لان ولايتك عليها تنتهي الى ان صورة الدين موجودة، بينما واقع الدين غير موجود. موقف من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من المواقف التي تعهد منه وتعرف له، لكن الظروف ما كانت مناسبة لتفجير شيء أكثر من هالمقدار، إلى أن جاء اللعين يزيد وبعد اتسع الخرق بحيث لا يمكن مداراته بأي نحو من الأنحاء. هناك الحسين صلوات الله وسلامه عليه وجد كما يقول: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. مو بس العقيدة تروح، مو بس الأخلاق تروح، الكل، برنامج النظام الاجتماعي راح، عقائد الناس تروح، نظمهم الأخلاقية تروح، لا يبقى شيء على شيء أبدا. شوف تعبير الإمام الحسين عليه السلام هالتعبير: وعلى الإسلام السلام. اقرأوا الفاتحة على الإسلام إذا بقي يزيد حاكما وواليا ولم يغير عليه أحد. والحسين في زمن يزيد ترى عرضت عليه عروض كثيرة لأجل أن يتراجع عن موقفه. كانوا يقبلون منه ما فعله بعض صحابة رسول الله، أن أغلق على على داره بابه وانشغل بعبادته، ويزيد ما يخاف من واحد معتكف على عبادته، ما دامت هالعبادة ما تتحول إلى برنامج عملي، ما تتحول إلى فقه، ما تتحول إلى قانون، ما ترتبط بالمجتمع، ما يخاف من هذا أبدا. عرضوا على الحسين عليه السلام مقايضة، قالوا له: أفلا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب. غير الحسين إشارة من بعيد، ولو تراب مثل عمر بن سعد تراب ملك الري. تشوف راح وباع صفقة دنياه وآخرته. لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي نفس أبيه بين جنبيه وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد سرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها، فقال لها: اعتصمي بالعبا. فنفس الأبي وما زانها رأى الموت صبرا شعار الكرام وفخرا يزين به شأنها، فشمر للحرب عن معركة به عرس الموت شجعانها، إلى أن يقول: ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت على حسن له أخلة الخيل ميدانها، غريبا أرى يا غريب الطفوف
توسد خديك تسدامها وقتلك صبرا بأيد أبوك سناها وكسر أوثانها. صريعا لكن هل لست هذا عجيب؟ صريعا متى عاينته الكمان يختطف الرعب ألوانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجدن شجعانها. الحسين بأبي وأمي وهو على الرمضاء غائب عن الوعي فاقد الوعي على أثر نزف الدماء وعلى أثر شدة الظمأ والعطش، ومع ذلك كل فئة كانت تتراجع ولا تقدم على قتله، وتلك الطولة وتلك الجولة وتلك الغبرة التي أثارها الحسين صلوات الله عليه، تلك الأصوات العظيمة أدار المعركة دور الرحى بين يديه، وإذا كل هذا مع سقوطه على التراب انتهى. إهنان النساء في المخيم، ظللنا في حيرة، ما الذي جرى؟ أين تلك الصولات؟ أين تلك الجولات؟ أين شجاعة علي؟ أين صوت رسول الله صلى الله عليه وآله في الميدان؟ ماكو لا خبر ولا أثر. ظللنا في حيرة. قالت إحداهن: ما لي لا أرى لابن والدي شخصا ولا أسمع له صوتا. قالت الأخرى: لعل الخيل حالت بيننا وبينه. أجابت: حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال، أي جيش هذا اللي يقدر يستوعب حملات أبي عبد الله الحسين؟ ماكو جيش يمكن أن يحتوي حملات أبي عبد الله الحسين. حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال. لابد أنه سقط على الرمضاء. خلي ندور على الحسين، ما الذي جرى عليه؟ نفس المشكلة والحيرة التي حدثت هنا حدثت في الجانب الآخر. حيارة سكارة لا يعلمون أيكنون الحرب على الحسين أم الحسين قد مات. ماذا نصنع إذن؟ قال لهم اللعين: هلموا وهجموا على خيام الحسين، فإن الرجل غيور، إذا في حياة إذا في حركة لا بد أن يقوم وينهض، لأن الرجل غيور. عز عليك رسول الله. وهجمت الخيل على مخيم الحسين بأبي وأمي. إهنان بعض الروايات تقول أن زينب العقيلة عليها السلام خرجت صعدت على مرتفع من الأرض نادت: ابن أمي حسين نور عيني يا أخي، إن كنت حيا فأدركنا فإن الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله. بعض الروايات تقول قام الحسين فوقع على جانبه، قام مرة أخرى وقع على وجه نادى: أخي زينب عودي إلى الخيام واجمعي لعيالي وأطفالي. زينب هنا في حالة حيرة، تروح إلى الحسين لكي تداري علته وجراحه أم ترجع إلى المخيم؟ صاحت: يا نور العين والله تحيرت بي. صاحت: يا نور العين والله تحيرت بيك، ودي اجي يمك واشوف العلة البيك، ولاه الدواء قلبي لفت قلبي وداوي.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. قض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.